الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني. قال الناظم: والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدان. الشرح: الله هو الذي أخبر أنه يجيء، وقصد الناظم بقوله بغير تنقل وتدان أي بغير كيفية. أما كلمة بغير تنقل وتدان فهذا نكل علمه إلى الله عز وجل، فنحن نؤمن بأنه يجيء على ما يليق بجلاله وعظمته، ونحمل كلام الناظم على هذا المعنى. أما قوله بغير تنقل، بغير تدان، بغير قرب، بغير حركة أو حركة ونحو ذلك، فهذا لم نكلف بالبحث عنه أو بالبحث فيه، ولم نتعبد بإنكاره أو إقراره، بل تعبدنا بالإيمان بأنه يجيء سبحانه، وما وراء ذلك نكل علمه إليه عز وجل لأنه علم غيبي. والصفات عموما لها جانب ظاهر يجب الإيمان به، ولها جانب غيبي يجب أن نكل علمه إلى الله عز وجل. فبالنسبة للعلم بالصفة وإثبات معانيها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، هذا محكم يجب الإيمان به والتسليم له والإذعان والإنقياد له، حتى ولو لم تستوعبه عقولنا. وما وراء ذلك من الكيفيات والعلم بكيف يجيء وكيف ينتقل وكيف يتحرك، فهذا نكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى، ولا نتطرق إلى كيفيته بوجه من الوجوه. وما أجمل ما نظمه الشيخ حافظ الحكم من عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى، حيث قال: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغه الأوهام كنوه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. الإيمان بعرض الخلق على الله عز وجل لا تخفى عليه منهم خافية. قال الناظم: وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان، أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، وتعرض أعمالهم عليه، فينصف للمظلوم من الظالم. ودواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو الإشراك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، حتى إنه لا يقتص للجلحاء من القرناء من الحيوانات. هنا العموم أي بهيمة جلحاء، أي ليس لها قرون أو مكسورة، اعتدت عليها بهيمة قرماء، الله سبحانه وتعالى يقتص بينهم يوم القيامة. والثالث: ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، فهو سبحانه حكم عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فتعرض جميع الأعمال على الله، فيجازي كل بحسب عمله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبد. هنا في الشرح الشيخ أكرمه الله أشار إلى الدواوين ثلاثة، وهذا حديث سنده حسن عند الإمام أحمد وغيره، من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: الدواوين عند الله ثلاثة، ثم ذكرت. أيضا هنا بالنسبة لأعمال الخلائق تعرض على الله سبحانه وتعالى، العرض نوعان: عرض بلا نقاش، وعرض فيه نقاش. العرض بلا نقاش أي أن الله عز وجل يدني كنفه على العبد، أي ستره، ويقرره ذنوبه، فعلت ذنب كذا يوم كذا فعلت، وهكذا. فلما يقر العبد بذنوبه يقول له ربنا عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. الأمر الثاني اللي هو من نوقش الحساب عذب، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى في صوت الانشقاق فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، أما من نوقش الحساب عذب. نوقش فعلت، ولما فعلت، وما الذي حملك على الفعل إلى غير ذلك. إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، والله يومئذ نراه كما نرى قمرا، بدأ للست بعد ثمان. قرر الناظم في هذا البيت إثبات رؤية المؤمنين لربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، وهو الذي قصده بقوله قمرا بدا للست بعد ثمان. طبعا للست بعد ثمان يعني 14، مفهوما ليلة 14 للبدر يعني. ويشير بذلك إلى الأحاديث المتواترة في الرؤية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تضارون. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فكما أن رؤية القمر ليلة البدر أي ليلة 14 أو 15 منه ثابتة لا يشك فيها، فكذلك رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. فالمؤمن ينال هذا الفضل العظيم من الله يوم القيامة، وهو النظر إلى وجهه الكريم نظرا حقيقيا ليس مجازيا بدون إحاطة ولا إدراك. يبقى بناء على ذلك في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يبقى لا يلزم من ثبوت رؤية المؤمنين لربهم أن يحيطوا به، ويلزم من رؤية المولى عز وجل للخلق الإحاطة. واضح كده؟ تفضل. نعم نعم. لا تضامون، وفي رواية صحيحة لا تضامون، جاءت بالتخفيف وجاءت بالتجديد، ولكل واحدة منهما معنى. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم لبعض عند رؤيته، بل يراه كل واحد وهو في مكان. لا تضامون أي لا يترتب على رؤية بعضكم له أن الآخر لا يراه أو لا يتمكن من رؤيته. لا تضامون، لا تضامون، كلا الروايتين في الصحيح. وقد ثبت نعم نعم لا تضامون أي لا يزاحم بعضكم بعضا، لا تضامون. ماذا سمعتها؟ لا أنا قلت لا تضامون، ولكن إيه قصرت المد شوي، لم أمد ست حركات على وجه الإشباع يا شيخ علي. ماشي، والغنة خزلتها شوي. ماشي، وطبعا ده كله غلط ما ينفعش. ده على قول من قال أن الحديث في قراءته يؤخذ أحكام التجويد، وهذا القول مرجوح، ولكن عند البيان لا بأس به. معايا شيخ مجد ولا بتشرب؟ ماشي. يبقى لا تضامون ألا ينضم بعضكم لبعض حتى تتمكنوا من رؤيته. لا تضامون أي لا يتأثر بعضكم برؤية البعض له سبحانه وتعالى، بل الكل يراه. أي نعم، ولكن الكل يراه، والكل سينعم، ومن نعم المولى عز وجل كما قال في القرآن ونزعنا ما في صدورهم من غل، ودي من أعظم النعم في الجنة. يعني ممكن ترى رفيقا لك في أعلى عليين وانت تحت خالص ولا في صدرك شيء، ودي نعمة عظيمة أنعم الله بها عز وجل على أهل الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. نعم. لا، الكل يرى ربه عز وجل ويتنعم به سبحانه وتعالى. وقد ثبت أنه أعظم نعيم لأهل الجنة، كما في حديث صهيب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا، قال يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. والآيات الدالة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم كثيرة، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المفسرون أي تنظر إلى ربها نظرا. وجه الدلالة من هذه الآية على المقصود من ثلاثة وجوه. أولا أنه قد عبر بالوجوه التي هي محل الرؤية، ففي الوجوه العينان والعينان هما محل البصر. وثانيا تعديته بحرف إلى، ونظر يتعدى بإلى ويتعدى بفي ويتعدى بنفسه. فإذا عدي بإلى كان معناه النظر إلى الشيء حقيقة. تقول نظرت إلى زيد أي وجهت نظري إليه، ونظرت إليه بعيني، ولله المثل الأعلى. وإذا عدي بفي كان المقصود منه التفكر والتدبر، كما في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم، أي نظر تفكر. ومنه قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، أي نظر تفكر وتدبر. وإذا عدي بنفسه فالمقصود منه التمهل والانتظار، ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. الثالث خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر. ما فيش في السياق قرينة تجعلنا نحمل النظر إلى التمهل أو الانتظار، لأن النظر في لغة العرب يأتي على الرؤية البصرية، ويأتي على التمهل أو الانتظار، ويأتي على التفكر. ولكن الذي يحدد المعنى المراد السياق. فهنا لا يوجد في الآية سياق ولا قرينة تدل على أن النظر على غير الحقيقة، بل العكس يوجد، وهو أن النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه. ومن أجل ذلك هذه الآية من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤية للمؤمنين لربهم عز وجل. أما من قال أن الرؤية هنا بمعنى التمهل والانتظار أو بمعنى التفكر والاعتبار فهذا خالف لغة العرب. فالمقصود أنه متى خلا السياق من قرينة تصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر فلا يمكن أن يوجه النظر إلى غير النظر الحقيقي. ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا بالنظر إلى وجه الله الكريم كما في حديث صهيب عند مسلم وغيره. خد بالك بعض أهل البدعة زعموا أن في الآية قرينة جعلتهم يصرفونها من النظر الحقيقي إلى المعنى الآخر. ما هي القرينة؟ قالوا لو أخذنا بظاهر الآية للزم من ذلك لوازم فاسدة. طب ما هي اللوازم الفاسدة؟ قالوا إذا أثبتنا رؤية المؤمنين لله يلزم من ذلك أنهم أدركوا الله أو أحاطوا بالله بنظره تعالى الله عن ذلك. عشان كده دايما مسألة ثبوت الرؤية لا يلزم منه الإحاطة والإدراك مهمة جدا في غاية الأهمية. وبالنسبة للمولى عز وجل سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه. يقول فما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر الآية الكريمة بهذا المعنى وأنهم ينظرون إلى ربهم فماذا بعد الحق إلا الضلال. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن تفسير القرآن بالمأثور له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، والمرتبة الثانية تفسير القرآن بقول خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثالثة تفسير القرآن بقول الصحابي. وبعض أهل العلم قال قول الصحابي أي معناها بلغة العرب وما دل عليه سياق الكلام. وقد استنبط السلف من قوله عز وجل في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن المؤمنين يرونهم بمفهوم المخالفة، كما قال ابن القيم في نونيته ولقد أتى في صورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالمي الأزمان. طبعا الاستدلال بمفهوم المخالفة أو المفهوم عند الإطلاق هو الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان المفهوم أو الكلام خرج مخرج الغالب أو كان لقب أو كان أعداد كما سبق ذكره في علم الأصول. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وليس فيه بينهم نزاع أو خلاف، إلى أن ظهرت المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم. يعني من باب التنبيه بس أخونا، مبحث النظر إلى رؤية الله أمليته عليه مرارا وكلمنا عن الشبهات. فقولوا أخينا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل النظر هنا بمعنى النظر بالعين أم التفكر؟ لا، التفكر والتدبر. ولا يشكلن عليك أنه عدي بإلى، لأن آية القيامة النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، ما ينفعش ينصرف إلا النظر بالعين. أما هنا عدي بإلى فيحتمل هذا وهذا، أما لو كان هنا الوجوه كان الكلام واحد. يقول وأيضا، وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة وليس فيه بينهم نزاع أو خلاف، إلى أن ظهرت المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم من المبتدع فأوجدوا فيه خلاف، وهم أهل الخلاف والشقاء. لذا فإن خلافهم مطرح، والخلاف لا يعتبر إلا إذا كان مبنيا على نص من كتاب أو سنة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. معنى كلمة له حظ من النظر أي يشهد له الدليل من وجه. ده خلاف أبدأ أتكلم معك فيه، لكن خلاف الدليل لا يشهد له من أي وجه من الوجوه، هذا النظر فيه مضيعة للوقت ولا يحل للعبد أن ينظر فيه. وأيضا فإن النظر والرؤية صفة كمال، والذي لا يرى يعد معدوما، وبهذا ألزمت المعتزلة الأشعرية عندما أثبتوا الرؤية بينما نفاها المعتزلة. فيقول المعتزلة للأشعرة إنه يلزمكم إنكار الرؤية كما أنكرناها، لأنكم تنفون العلو، علو الرب عز وجل الذي تطلقون عليه الجهة، إذ لا يتصور مرئي إلا في جهة، فما دمتم تنفون العلو فيلزمكم أن تنفوا الرؤية. ولذلك فقد وقع منهم من وقع كأبي المعالي الجويني قبل رجوعه، انتبهوا لدي كويس. علشان كده أساطين علم الكلام كالرازي والزمخشري والغزالي وغيرهم ممن انغمس في علم الكلام أسعدهم ربنا قبل موتهم بتوبة نصوح، وإن كان يعني بقيت بقية في كلامهم لوثة من لوثة علماء الكلام، ولكن رجعوا وتاب، ومن تاب الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. يقول فأنكر الرؤية بناء على إنكار العلو والاستواء. طبعا حجة الأشعرية أو غيرهم من إنكار علو الذات حدة أوهم من بيت العنكبوت، لأن قالوا يلزم من إثبات علو الذات على العرش الجه، ويلزم من الجه التحيز. طيب ما هو نفس الكلام بالضبط، سنحاكمك بهذا المنطق الغريب على الصفات التي أثبتها بالعقل المنكوس. ولهذا فإن الأشاعرة بين أمرين، إما أن يرجعوا إلى أهل السنة والحق فيثبتون كلا من العلو والرؤية. طب المقصود هنا علو إيه؟ ها مقصود ايه؟ طب اكتبوها لله، المقصود من هنا علو الذات، لان هم بيثبتوا علو الشأن وعلو القهر، اما علو الذات ينكرونه. لا، علو الذات. يقول ولهذا فان الأشاعرة بين امرين، إما أن يرجعوا إلى أهل السنة والحق فيثبتون كلا من العلو والرؤية، أو يكونوا مع المعتزلة فينفون الرؤية بناء على نفيهم العلو الذي يعبرون عنه بالجهل. والمعتزلة ومن نهج نهجه نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فحكموا عقولهم الفاسدة وأراءهم الكاسدة، وجعلوا الرؤية مستحيلة لأنها على حد زعمهم لا تكون ولا تناسب إلا المخلوق، وتمسكوا بدليلين ظنوا أنهما لهم وهما في الحقيقة الأمر عليهم. قلنا ومن سلك مسلك المعتزلة الخوارج ينفون أيضا الرؤية. يقول الدليل الأول قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وجل الاستدلال بهذه الآية عندهم من وجهين: أولا أنه نفي للرؤية، وأن الله عز وجل لم يجب موسى عليه السلام سؤاله. وثانيا يقولون إن لن تفيد التأبيد، وهي التي يسمونها لن الزمخشرية، لأن الزمخشري هو من منظريهم ادعى أنها تفيد التأبيد في جميع الأحوال بدون استثناء، والحق أن هذا باطل من وجوه. الشيء بقى اللي حيرك وتقف عندهم وتسلم بقوله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الجواب لا أحد. ليه؟ الزمخشري يا أخوان من أساطين اللغة، بل من أكابره، بل من أراد أن يتلمس معاني البيان في القرآن مرجعيته الكشاف للزمخشري، ودي مسألة معروفة عند اللغويين، ولكن طغى عليه هوى فخالف ما تعلمه من اللغة وقال لن تفيد التأبيد، وما قال بذلك أحد من أهل وهو يعلم ذلك تماما، مع فرق في التشبيه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله وما، ومع ذلك قالوا يبقى عيسى ابن مريم عبد من دون الله يبقى في جهنم. حاشاه صلى الله عليه وعلى الأنبياء وسلم، ونبينا من أولي العزم، ولكن ما ضربوه لك إلا جدلا. ومن أجل ذلك صحح معتقدك ولا تنشغل بالباطل ولا بأهله، أأمل ذلك، لا تنشغل بالباطل ولا بأهله، حسبك الحق، تمسك به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله بقى إن واحد عالم إمام قال لك لا تعالى ده احنا عاوزينك في مناظرة مع بعض أهل البدعة يجعلك الله سببا لدحرهم واندسارهم، ده موضوع تاني، ولكن الأصل أنا أنشغل بالحق وأعبد ربي عز وجل. طيب يقول والحق أن هذا باطل من وجوه: الأول أنه لا يظن بكلام الله موسى أن يسأل أمرا مستحيلا، وإنما سأل أمرا مشروعا ممكنا عندما قال ربي أرني أنظر إليك. لذلك ودي من الأشياء برضو العجيبة عند الأئمة الأكابر، استدل المبتدع بهذه الآية على نفي الرؤية، استدل أهل السنة على إثبات الرؤية بهذه الآية من 10 أوجه: أمليتها عليكم، صح؟ لا أمليتها، وممكن بقى أذكرك بأمرات كمان والمبحث موجود، ولكن أسكت. يقول وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى هذا السؤال، بينما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ابنه الذي أراد الله أن يكون من الغاوين. وثالثا أن الله عز وجل لم يقل إنني لا أرى أو لن يراني أحد، وإنما قال الحمد لله. شو بقى أعمل إيه بقى مع أخينا الشيخ محمد جزاه الله خير، مبحث في رؤية الله عز وجل إعداد عدد الشربات في كل الأشياء موجود عندك ولا مش موجود؟ أما لما أنت مش برقتني بعينك ليه؟ ها؟ توزع عليه كله؟ الحمد لله. موجود منه يا شيخ عندك؟ طب هات لي فضيلة الشيخ مصطفى حسن، ما عندوش؟ يقول والله عز وجل لم يقل إنني لا أرى أو لن يراني أحد، إنما قال لن تراني، أي وأنت على وضعك الحالي في خلقتك الدنيوية. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لن تروا ربكم حتى تموتوا. ورابعا أنه لم ينقل عن أحد من السلف نفي الرؤية. وأخيرا أن النصوص من الكتاب والسنة متضافرة في إثبات الرؤية، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما كون لن تفيد التأبيد مطلقا فهذا غير صحيح، وإنما ينظر إليها بحسب السياق، فقد تقتضي التأبيد من دون ذكر قيد التأبيد معه، وقد تقتضي التأبيد بقيد ذكر التأبيد، وقد لا تقتضي التأبيد مع وجود قيد التأبيد. وبيان ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لغة العربي. طيب اكتب عندك والأصل فيها أي في لن، إذا دخلت على المضارع أنها تفيد النفي على التوقيت. والأصل فيها أي في لن، إذا دخلت على المضارع أنها تفيد النفي على التوقيت، إلا إذا احتفت بها قرينة، إلا إذا احتفت بها قرينة تخرجها من هذا الأصل إلى النفي على التأبيد. معايا يا أحمد يا شعلان ولا مكسل؟ حاضر، ده ينحفظ وتملى قبل كده كتير، صح يا شيخ مصطفى؟ عامل ان هو مش سامع، يلا مش مشكلة. والأصل في لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، إلا إذا احتفت بها قرينة تخرجها من هذا الأصل إلى النفي على التأبيد. نقرأ: فإنها لم تفد التأبيد مع أنها قد قرنت به في قوله تعالى في وصف اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بينما يتمنونه عندما يعينون العذاب، كما قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبقى هنا يا أخوانا القرينة التي دلت على أن قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا ليست على التأبيد مع وجود كلمة أبدا قوله تعالى ونادوا يا مالك، دي القرينة. وكذلك وجدناها أيضا قد أوقتت بزمن وهي داخلة على الفعل المضارع في قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. محل الشاهد هذا كلام أخ من إخوة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. ومع ذلك مشي. فلو كان لن أبرح في لغة العرب تدل على عدم على التأبيد ما تكلم هذا الرجل بها، هذه محل الشاهد. فلما تكلم بها وبرح علم أنها لا تفيد النفي على التأبيد. مفهوم محل الشاهد؟ مفهوم يا يحيى؟ ممكن أسمعه منك يا ولدي؟ هقدر عليك أنت؟ لا لا لا، وجه الاستدلال من قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ثم إيه؟ ثم ترك المكان. فلو كانت تفيد النفي على التأبيد ما إيه؟ ما قالها. واضحة دي؟ فضل محمد. على التوقيت، أي لن تراني في الدنيا، وهذا مجمع عليه. ودي من ضمن القرائن التي دلت أنه نفي على التوقيت، أنه علق الرؤية على شيء واقع ممكن. جزاك الله خير. يقول: وكذلك وجدناها أيضا قد أوقتت بزمن وهي داخلة على الفعل المضارع في قوله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي. ولذلك يقول ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضد. وأما استدلالهم الآخر على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذا أيضا مردود بأمرين: الأول أن المقصود بالإدراك هنا هو الإحاطة، فالمنفي بقول لا تدركه الأبصار هو الإحاطة، أي لا تحيط به. وإن رأته كما قال الله عن بني إسرائيل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيه معنى مدركون؟ هيمسكونا خلاص، البحر أمامنا وفرعون جاي برجلته. قال: كلا إن معي ربي سيهدي. فقد اعتقدوا أنهم سيحاطوا بهم لأنهم تراءى بعضهم لبعض، فمجرد الرؤية لا يلزم منه الإدراك والإحاطة. فمجرد الرؤية، صوبها عندك، الرؤية صح؟ صاحب عمر ليه هنعدل على الشيخ احنا شويه عيال. طب الرؤيه بالالف معناها ايه يا ابا عمر؟ في المنام. طب بالتاء المربوطه بالعين وفي اليقظه. جزاك الله خير. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات على سبيل التمدح للنفي المحض. لا يصح أن يوصف به الرب عز وجل إذ أنه لا يفيد مدحا ولا كمالا ولا تترتب عليه فائدة كالطريقة التي يصفون الله بالسلوب اللي هو النفي. ويقولون بأن الله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا إلى آخره. كما قلنا قبل ذلك الوصف ده لو قيل لرجل اوصف المعدوم هيعمل إيه؟ هيجيب الكلام ده نفس الكلام. خلاص يبقى انت كده جعلت الاله معدوم امرك بقى شانك. يقول تعالى الله عما يقول الظالمون والمحدون والمؤولون علوا كبيرا. ما معنى المؤولون هنا؟ اكتبها عندك معناها المحرفون. بل كل امر جاء نفيه عن الله عز وجل في الكتاب والسنة فإنه متضمن لثبوت اتصافه بضده. فنفي السنة والنوم مثلا يستلزم القيومية وكمال الحياة، ونفي اللغوب أو العجز يستلزم كمال القدرة، ونفي الوالد والولد يستلزم كمال الغنى. فلا يوصف الله عز وجل بالنفي المحض لذلك كان، لكن يوصف بنفي يترتب عليه الاتصاف بضده. فالله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وذلك لعظمته. وهذا على سبيل التمدح، والمقصود بذلك أنه لا يحيط أحد به، فنفي الإدراك ونفي الأحاطة. من باب بس التذكرة اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله، من باب التذكرة فقط، ولكن أعلم أنكم تحفظونه عن ظهر قلب، ومن أجل هذا سأسمعه من الهربيطي. أحسنت يا ولد. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله نفي ما نفاه ربنا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع اعتقاد إيه؟ ها؟ كمال الضد. مع اعتقاد كمال الضد. مع اعتقاد كمال الضد. هات لي مثال كده يا أحمد يا زكريا أو أحمد بن زكريا، هات لي مثال على ما ذكرناه. أحسنت. يبقى نفي الظلم مع اعتقاد كمال الإيه؟ كمال العدل. جزاكم الله خير. ويجدر بنا في ختام الكلام عن الرؤية أن ننقل كلام الإمام الطحاوي: الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. طب كلمة ولا كيفية، نفي الكيفية ولا نفي علم الكيفية؟ أحسنت. بس في كيفية، أصل ما فيش وصف غير كيف، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبأ عنا الإيه؟ علم الكيفية ولا نعرف. يقول: ويجدر بنا في ختام الكلام عن الرؤية أن ننقل كلام الإمام الطحاوي قال رحمه الله: الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بها كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة. وتفسيره على ما أراد الله عز وجل وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أرى، ولا ندخل في ذلك متأولين. إيه هنا معنى متأولين؟ هنا محرفين ولا متوهمين. إيه معنى متوهمين؟ يعني مشبهين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه. أوصاف يوم القيامة وما يكون فيه من أهوال. طبعا بالنسبة لهذا المبحث وما سوف يأتي، لا غنى لطالب علم فضلا عن كونه مسلم أن يراجع هذه الأمور باستمرار، لأن الله عز وجل ما أعلمنا بها إلا لنعلم بها ونعمل وتؤثر في سلوكنا. مسألة أهوال يوم القيامة، وصف أرض المحشر، وصف الصراط، وصف الميزان، تطير الكتب، وصف الجنة، وصف النار، وصف الحياة البرزخية، لازم يا أخوانا لازم. وعند قراءته أرجو التمعن والتدبر والتفكر كأنك هو، يبقى له تأثير قوي جدا على النفس البشرية. أما إهمال مثل هذه الأمور يا أخوانا بلية كبيرة، ويبدأ ينغمس الناس في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من رواية أبي سعيد، قال أبو سعيد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا فقال: أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هاذمي بالدال المنقوطة أو هادمي بالدال الغير منقوطة اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. يبقى الشرع أمرنا بذلك، عشان كده تجد علماء السنة علماء الحديث بوابوا في كتبهم وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام مسلم باب عرصات يوم القيامة، باب وصف الجنة، وصف النار، باب عذاب القبر. لما نقرأه ونتدبره ونمعن فيه النظر؟ لأنه حتما سينزل بكل من مات ونحن سنموت. يقول: يوم القيامة لو علمت بهوله لفرطت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشأن. من باب التنبيه بس، ودايما خذوا بالكم النفس البشرية إذا اعتادت على أي شيء تألفه وتأثيره يقل وممكن ينعدم. تاني، نفس البشرية إذا اعتادت على أي شيء تألفه وممكن تأثيره ينعدم. دليل ذلك: هاتي رجلا ممن يقوم بتغسيل الموتى ولحده، واخد بالك؟ يعني أنا أذكر مرة من المرات دخلنا غسل واحد وليس في هذه البلد ومع المختص، والحالة كانت تبكي من صاحب حجر مش قلب، وإذا به يغسل معي ويضحك وبدأ يتكلم معايا في أمور الدنيا وأنا دمعي نزل. قل له: إيه ده؟ قال لي: ده شغلته أخبرك. وفي كذلك عند إدخال الميت قبره نفس الطريقة بالضبط، ما في أي شيء. علشان كده من باب النصح لي ولكم، بعض إخواننا وضع هذه النونية بأبيات منها على الهاتف المحمول ويكثر من سماعه، لن تؤثر فيك لأنك اعتدت عليها. خد بالك كويس، علشان كده خد بالك ما تحاولش تكثر من تغسيل الموت حتى لا يتحجر القلب. غسل ولكن مش على الدوام، وكذلك في لحد الميت ليس على الدوام. ليه؟ ستألف. وأكبر ضرر على النفس البشرية في العادة، خدوا بالكم. الله يبارك فيكم. طيب، نعم. ما هو غلط، ما هو ده في عندنا مشكلة ثانية يا شيخ محمد، إن اللي بيغسل هو اللي بيلحد، صح؟ والشرع المطهر أمره ألا يدخل القبر في ليلة أتى أهله فيه، يبقى يعمل إيه بقى؟ ما واحدة من اثنين، إما ما يتجوزش وإما كل ليلة يقول استنى الجهاز حد يموت بكرة، يبقى مشكلة كبيرة كده. واخدين بالكم يا إخوانا؟ من منكم من لم يقارف أهله الليلة، حديث في البخاري. يبقى في هذه الحالة لابد أن يكون أكثر من شخص كثر حتى لا تتحجر القلوب ولا تأثر بمثل هذه الأشياء. نعم. وضعه لا لا الله يجزاكم بالخير. الشرع المطهر أمرنا ألا نفرط في محبتنا لشخص ولا في تعظيمنا له. حتى النبي صح صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت كذا وأنت كذا قالوا قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد. بناء على ذلك بتجيب مقطوع لفلان ومقطوع لفلان ومقطوع لفلان. طيب الذي أرى فيه تفريط بتعظيم هذا ودي أكبر بلية يبتلى بها طالب العلم. لا بل وصل الحل ببعضهم بيجيب أصوات بعض المبتدعة الذين يبغضون أولياء الأمور ويدعون على جيش مصر ويأتيه في الهاتف بتاعه ونسمعها ممن لحيته تضرب صرته. ما أدري يعني ما دليلك وما حدتك وكيف يروق لسمعك أن تسمع كلام مبتدع؟ كيف هذا الأمر يا أخوانا؟ نكتفي بما ورد في الأجهزة وابتعدوا عن هذا الأمر حرصا على من تضع صوته وحرصا على أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول يشير بهذه إلى الأهوال والعظائم التي تقع يوم القيامة من حشر الناس على صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما. اكتب عندك غرلا أي غير مختونين. أي ما قطع من الذكر أو الأنثى يرد إلى البدن فالله على كل شيء قدير. يقول وليكلم أحد أحدا يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل مشغول بنفسه وكل يقول نفسي نفسي. لا يسأل والد عن ولده ولا مولود عن والده ولا يسأل حميم حميمة ولكن كل مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم. هذه من مواضيع البلاغة ولكن الجواب لا يحضرني الآن حتى لا نخطأ في أهل العلم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اكتب عندك ليس بينها وبين قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تعارض. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ليس تعارض. الجواب فإذا نفخ في الصور أي عند النفخة الأولى. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في بعض مواقف القيامة لأن مواقف القيامة متعددة. يبقى عند النفخة كل الهول للموقف لا يتساءلون ولا أنساب. طيب بعد بقى ما بعض المواقف أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال إنكم كنتم تأتوننا على اليمين إلى آخر الآيات. يقول ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم يجعل الولدان شيبة وتذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول عنه تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال تعالى إذا السماء انشقت. وقال تعالى إذا السماء انفطرت. وقال تعالى فيوم القيامة تتشقق السماء وتنفطر وتخر الجبال هدا كل شيء يزول، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال تعالى وتكون الجبال كالعهن، العهن اللي هو الصوف الذي نفش استعدادا لغزله. وقال عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي كثير الأهوال والأمور العظام، لا يمكن تصور ما فيه من أهوال، فالواجب الاستعداد له بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال للسائل وما أعددت له، وما أعددت له، طيب وكل ما هو آت قريب، فلم يذكر كبيرا وقال ولكني أحب الله ورسوله، قال فأنت مع ما أعددت. قال ناظم بعنوان الجنة والنار مخلوقة موجودة لا تفنيان ولا تبيدان، قال والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. بين الناظم في هذا البيت بأن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان موجودتان الآن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن كل من الجنة والنار مخلوقتان، كل من الجنة والنار مخلوقتان موجودتان يزيد الله فيهما ما يشاء، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك، أي بأن الجنة مخلوقة الآن وموجودة، وأنها لا تفنى ولا تبيد، بل كتب الله لها ولأهلها الخلود، وأن النار كذلك مخلوقة الآن لا تفنى، وأن الكفار من أهلها خالدون مخلدون فيها، وأما من دخلها من العصاة من الموحدين فيخرجون منها برحمة أرحم الراحمين. يبقى هؤلاء العصاة دخلوا بذنوب ارتكبوها ولم يتوبوا منها، ولم يشأ ربنا عز وجل أن يغفر لهم، فأدخلهم النار يعذبون بما الله عز وجل به عليم. ومن أدلة وجود الجنة الآن قوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله تعالى أعدت للمتقين، وقوله تعالى في وصف سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، اكتب رآه، هاء الضمير تعود على جبريل، هاء الضمير تعود على جبريل. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدما صلى بالصحابة صلاة الكسوف لقد جيء من النار وذلكم حين رأيتموني تأخرت، كيف الله أعلم، مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه، صاحب المحجن رجل من كفار قريش كانت عنده عصا معكوفة، وكان إذا مشى مع الحجاج في الطواف وفي المسعى يجعل العكوف على الأرض ويتعمد أن يتعلق بمتاع بأمتعة الناس، فإذا فطن أحدهم لمتاعه قال صاحب المحجن تعلق بمحجني كويس، وإن لم يفطن أخذه. انظر رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، قصبه اللي هي أمعاءه، كان يصرخ الحد بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جاء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدم حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أخذت منها قطفا من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الكلام ده لابد أن يكون له تأثير علي وعليك. إيه يهون علينا متاع الدنيا إلا من الحق، ويهون علينا تعب الدنيا في سبيل طاعة الله. هو ده يخلنا الأثر الإيجابي من معرفة هذه النصوص. نعم. لا لا على التوقيت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة، وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأن الله يزيد فيها ما يشاء بحسب ما يعمله بنو آدم، بل إنه يبقى فيها فضل بعد أن يدخلوا الجنة كما سيأتينا، فيخلق الله لها أقواما فيدخلهم إياها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث نعيم القبر وعذابه، ويمد له في قبره ويأتيه روح الجنة وريحها، ويأتيه روح الجنة وريحها، وفيه أيضا أنه عندما تفيض روحه يكفن بحنوط من الجنة، وهي درجات أعلاها الفردوس وجنة الخلد، وهي التي كان فيها آدم عليه السلام على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الأدلة على وجود النار الآن فهي كثيرة، منها قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني هيئت من الآن، وقال تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الشاهد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وإخبارهم صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وأنه يفتح له باب من النار أي الكافر فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة والعياذ بالله، وكونه إذا خرجت روحه توضع في المسوح وهو كفن من النار والعياذ بالله كما تقدم ذلك غالبا في حديث البراء، وتقهقر النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الكسوف وقال إنه رأى عنقا من النار قد امتد، وإخباره صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عن بعض مشاهد المعذبين، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه كبير، وإخباره عن الرجل الذي غل الشملة. لسه إلى الآن في أشياء أرجو الله يبارك فيكم أن تتخلصوا منها. إحنا عندنا معتقد الجنة موجودة ولا مش موجودة والنار موجودة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا لما دخل الجنة ورأى قصرا لمن هذا؟ قال العمر فذكرت غيرتك فوليت مدبر الحديث. يبقى دخل الجنة ورأى قصر عمر ورأى فيه جوار عمر أو الحور العين عمر، يبقى ده واقع. أخونا بيسأل بيقول إيه؟ هو طبعا إن شاء الله نحسبه على خير وما يقصد شيء، ولكن من باب التنبيه حاول ما تنشغلش إلا بما يعود عليك بنفع وعمل. يقول رأيت فيها صاحب المحجن يغر قصبه في النار. فيه إشكال أن الجنة والنار لم يدخلها أحد الآن، فكيف الجواب؟ ما دليلك أنه لم يدخلها أحد الآن؟ والحديث صحيح قدامنا، نبي رآه. فانتبه خد بالك الله يبارك فيك، لأنه بد أن نفرق بين الدخول دخول تعذيب والله سبحانه وتعالى حكم عدل، ودخول على التأبيد لن يخرج منها أبدا. ولكن طالما ورد النص لا يسعنا إلا الإيمان والتسليم له. يقول وأما كونهما، طبعا عن الرجل الذي غل الشملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه نارا، فهذه أحاديث في الصحيح وضعت الدلالة على أن النار مخلوق وموجودة الآن. وأما كونهما لا تفنيان فمن أدلة ذلك قوله تعالى خالدين فيها أبدا، قالوا في معرض ذكر أهل الجنة وقال في معرض ذكر أهل النار، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، أي إلا ما شاء من مكثهم قبل الدخول أو لربط ذلك بمشيئة الله جل وعلا، وقال قاله أيضا في معنى ذكر الجنة والنار، وقال تبارك وتعالى في حق الجنة أكلها دائم وظلها، وقال عن أهل النار ولهم عذاب مقيم أي لا ينتهي أبدا. وقوله في حق أهل النار لابثين فيها أحقابا أي ظهورا لا نهاية لها، وقوله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله تبارك وتعالى في الجنة وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى ونادوا يا ملك ليقضى علينا رب قال إنكم ماكثون. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى في تبشير أهل الجنة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، ومعنى مقيم أي صرمدي لا ينتهي أبدا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة دالة على القول بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. وقال بعض الطوائف المنحرفة ومنهم طوائف الجهمية والمعتزلة أن النار تفنى أو إن أهلها يتجمدون فيها حتى يصبحوا فيها جهنميين لا يتأثرون بعذابه، أو أنها تفنى بعد طول عذاب أو نحو ذلك. فتلك أقاويل باطلة لأنها لا تستند إلى دليل بتة، بل كل ما يستدلون به في هذا الباب إما أحاديث لا تصح أو نصوص يلوون أعناقها. ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد ما بينت وأشرت إليه من عقيدة السلف من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.